كنا قرأنا في الدرس الماضي باب التثاؤب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من يقول لبيك عند الجواب. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك. ثم قال مثله ثلاثا: هل تدري ما حق الله عز وجل على العباد؟ أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. وهذا الحديث الصحيحين. قد بوب عليه باب من يقول لبيك عند الجواب. ولبيك بمعنى أجبتك، والتلبية بمعنى الإجابة. مأخوذ من لب بالمكان وألب به إذا وجد فيه وأقام فيه. فمعنى لبيك أي أنا أجبتك وأنا موجود عندك ومقيم فيما تريد وتحتاج. بمعنى جئت وحضرت وسأبقى هنا لحاجتك. فألبى أي أقام. ولذا شرع للمحرم أن يهل من حين الإحرام بقول: لبيك اللهم لبيك، لأنه يجيب نداء الله الذي ناداه به بأمر نبيه إبراهيم بذلك: وأذن في الناس بالحج. أذن أي أعلمهم وادعهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءوا يقولون لبيك أي أجبناك يا الله. فإذا دعا إنسان إنسانا يقول له: لبيك أي أجبتك وأنا حاضر عندك. ضم معاذ معها وسعديك، سعديك تثنية سعد، ولكن لا يستعمل مفردا مضافا إلى الكاف كما ذكره بعض أهل العلم عن أئمة اللغة، أنه لا يستعمل ولم يسمع مفردا أي في الجواب. وسعديك أيضا من الإسعاد، الإسعاد بالطاعة. فإن المنادي إذا نادى ولبى وأجاب المنادى دعوته يسعده وجوده وإقامته في طاعته، يسعد بذلك ويسر. وهذا من حسن خطاب معاذ: أي لبيك يا رسول الله أنا مقيم عندك وفي طاعتك ومصعد لك بذلك. ويجوز استعمال هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره. فلو دعا الأب ولده فقال لبيك أو لبيك وسعديك، أو دعا الصاحب صاحبه فقال لبيك أي أجبته. وللفائدة سئل الإمام مالك كما ذكر ابن القاسم في كتاب المدونة، مدونة في الفقه المالكي، عن رجل دعاه رجل صاحبه فقال له لبيك اللهم لبيك، هل يكفر؟ إنه قال لصاحبه لبيك اللهم لبيك. قال إن قالها جاهلا أو على وجه السفه فلا يكفر، مع أن هذه الكلمة كفر، لكن لو قالها جاهلا بمعناها أو قالها على وجه السفه أي المزاح فلا يكفر. ثم ذكر حديث معاذ قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، والرديف هو الذي يركب وراءه، جاء في رواية مسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل عود استند إليه الراكب، بمعنى أنه قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثل ثلاث مرات، ثم قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ وهذا نستفيد منه فائدة وهي لفت انتباه المتعلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يناديه وهو يجيبه، بمعنى قد انتبه يقينا. ثم لم يوجه له المعلوم مباشرة يقول له حق الله على العباد كذا وكذا، بل وجه له سؤالا لينتبه أكثر، هل تدري ما حق الله عز وجل على العباد أي الحق الذي أوجبه الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة لا يشرك به أحد سواه. ثم سار ساعة فقال يا معاذ قال لبيك وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك أي إذا هم عبدوا ولم يشركوا به شيئا، وهذا الحق الذي عليه سبحانه لعباده أوجبه هو على نفسه لم يوجبه على العباد، فالله لا يوجب عليه أحد، ولكن كما قال الله كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجب على نفسه رحمة عباده، وهكذا هنا أوجب على نفسه هذا الحق. قال ألا يعذبهم أي هذا حقهم عليه أنه لا يعذبهم إذا عبدوا ولم يشركوا به شيئا. وهذا الحديث لابد من بيان معنى قوله ألا يعذبهم، المراد أي عذابا دائما مستمرا، فإنه قد يعذب الذي لم يشرك بالله شيئا بسبب ذنوب وكبائر ارتكبها ولم يتب منها. فإذا كان قد يعذب وهو لم يشرك به شيئا بسبب ذنوب وكبائر، فمعنى هذا الحديث ألا يعذبهم أي عذابا دائما مستمرا كعذاب الكفار، لا يمكن هذا، ولا بد للموحد وإن عذب الذي لم يشرك بالله شيئا أن يدخل الجنة. وليس كل من فعل الكبائر من الموحدين يعذب، بل هو تحت مشيئة الله، قد يغفر الله له ولا يعذب أبدا، يدخل الجنة مباشرة. جاء في حديث أبي ذر صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاني بقراب الأرض خطايا لا يشرك بي شيئا أتيته بقرابها مغفرة. جاء في بعض الروايات قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا. قال في الثالثة: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر، أي أن هذا حاصل، قد يغفر الله لمن ارتكب كبائر إذا لم يشرك به شيئا ولا يعذب أبدا. هذا يبين معنى قوله ألا يعذبهم. والشاهد من هذا الحديث قول لبيك عند الجواب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.